العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لينطفي به ينال المرء أسمى شارفي
وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم ونسأل الله أن يشكر القائمين على هذا المسجد على هذه المجالس فهذه المجالس من أندر المجالس في هذا العصر وهي أشرف المجالس على الإطلاق لا سيما وأن الفتن قد أطلت برأسها وقد عمت وطمت وقد ضربت وقد استقت وعصفت بجميع من تطلع لها وكثير من الدعاة قد ضربوا بهذه الفتن لضعف العلم أو لعدم التوفيق أو لأنهم قد حسبوا أنفسهم من العلماء وليسوا كذلك الحق أن هذه المجالس مجالس التي تعقد للعلم هي عاصمة من الفتن وهي مجالس أشرف المجالس على الإطلاق تحفها الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بها أن هذه المجالس التي يمكن للإنسان فيها أن يبني نفسه عند ربه جل في علاه ليعبد الله على بصيرة فإن هلك هلك على بصيرة أو هلك على طير وهو على بصيرة وإن يعني كان على حياة يتعبد فيها الله على بصيرة يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضرب أصحابه الأخيار نبدأ إن شاء الله الدورة لا نتوقف يعني نبدأ فيها وإن كانت المسألة على الندرة كما قلنا في الذين تشرب أعناقهم في هذه الأونات لطلب العلم لكن الأمة ستتكز عليهم بعد ذلك ستتكز عليهم لا سيما أنه قد ظهر كثيرا ففضحت الفتنة الدعاة حقا الذين لم يتقنوا العلم ولا أما العلماء فقد عصمهم الله جل في علاه وأما الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غابوا نعم لكنهم كانوا حاضرين بإتقانهم للعلم وتجنبهم بالفتن نسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة عن الأمة نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى كل خير وبر ونسأل الله جل في علاه أن يجعل للجميع التسديد والتوفيق وأن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعني يكون فيه أهل الطاعة في علوم وأهل المعصية يدعون إلى طاعة الله جل في علاه ويهديهم الله إلى خير وبر وإلا فيبعدون والخلطة مؤثرة فنسأل الله أن يسر علينا اليوم على ما نبتدئ به أردت أن أبدأ بالدروس المنهجية ابتداء وعلمت أن الهمم لا تكون داعية مع الإخوة لا سيما في اليوم لكني سأبدأ بمحاضرة وجيزة سامحوني عليها وهي يعني بعنوان اجعل همك الله حقا من صدق الله صدقه الله جل في علاه حقا من نصر الله نصره الله جل في علاه حقا من أراد الله له ما يريد ومن تصرف بحول الله ألان له الحديد وإن الله جل في علاه يصطفي من عباده الأخيار الأبرار يجعلهم الله جل في علاه نصرة لهذا الدين يجعلهم كالجبال الرواسي يثبت الناس بثباتهم نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا منهم أقول إخوتي الكرام خلق الله الخلق ونوعهم أصنافا فمنهم من سخره الله جل في علاه للدنيا لعلمه جل في علاه كما قال وأضله الله على علم فجعله لا يسعى إلا للدنيا لا يحب إلا لها لا يبغض إلا لها لا يوالي إلا لها لا يعادي إلا عليها يتصارع ويتنافس في الوجهات والمكانات والدراهم والدينارات هذا الذي عنده وهذا صنف قد جعله الله تعالى من أصناف الناس وصنف آخر تراه هو يسعى لمرضات زوجته حيثما أرادت إن أرادت المال كان لها على ما أرادت إن أرادت اللباس والدي والحلي كان لها على ما أرادت والصنفان قد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم ملتمعين في حديث عظيم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلم تغش وأيضا في رواية أخرى هذه زيادة في الطبراني بسند صحيح قال تعس عبد الزوج تعس عبد الدرهم والدينار هذه الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة والخميلة قال تعس عبد الزوج تعس عبد الزوجة وهذا الذي قد عبد الزوجة بدون الله الذي علاه هذا لا إشكال أن نقول بأنه كفر دون كفر لكنه قد قدم هواه وقدم أمرها على أمر الله جل في علاه، وهناك السعداء الأبرار الأخيار الذين اصطفاهم الله جل في علاه وولاهم عنايته، الذين قد قال فيهم الله جل في علاه على ما قال في موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. أخوان، خلقهم الله جل في علاه له، واصطنعهم لدينه، يعيشون هذه الدنيا لله، لا يريدون إلا وجهه الكريم، إلا وجه الله الكريم، ولا يعملون إلا لوجه الله الكريم، ولا ينفردون ولا يجتمعون إلا لله وبالله وفي الله، ما يريدون إلا الله جل في علاه. لا يحركهم حب شيخ أو حب عظيم أو حب فقيه أو حب أحد إلا الله جل في علاه، فلا يقبلون إلا لله، ولا يرفضون إلا لله، لا يوالون إلا لله، ولا يعادون إلا لله. هؤلاء قوم هم السعداء حقا، هم الذين قد اصطفاهم على الناس حقا، هم الذين أولاهم الله عنايته سبحانه جل في علاه. هؤلاء هم الذين قد ارتفعوا إلى منازل المقامات العلى، ألا وهي أعلى المقامات وأرقى مقامات التي شرف الله بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاقترب بها عند رب الأرض والسماوات، ألا وهو مقام العبودية. مقام العبودية هو أشرف المقامات على الإطلاق، فإن الله جل وعلا شرف نبينا بهذا المقام في غير ما موضع من كتابه بالمواضع المتنوعة، حين تحدى الله جل وعلا أهل الكفران أهل البلاغة والفصاحة لما نزل القرآن بلسانهم العربي المبين، فتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة من مثله، ذكر في ذلك في مناسبة هذا الأمر، ذكر فيه مقام السلام وهو أشرف المقامات مقام العبودية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذه الإضافة إضافة التشريع، إن الله كل مخلوق عبد لله جل في علاه، لكن هذا التصريح بهذه الإضافة هي لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم، لرفعة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين. الغرض المقصود بأنه قال سبحانه، قال الله جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأضافه له بهذا المقام العظيم والتشريف العميم، ألا وهو مقام العبودية. وقال الله جل في علاه في مقام التحدي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فهنا الله جل في علاه يشرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام العظيم ومقام العبودية. أيضا حين الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله الأفضل ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه، لا سيما وأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قال ابن عيينة، وهذا سند صحيح لابن عيينة وغيره الثوري في طبقته من المحدثين، قالوا: أشرف الناس على الإطلاق من كان واسطة بين رب الناس وبين الناس، هذه أشرف المنازل على الإطلاق. فإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أخي الكريم أين أقامك، أقامك لتعلم الناس الدين والقرآن والسنة، أم أقامك للتسويق والتصفير؟ هذا الذي يمكن أن ترى نفسك فيه. قد يعني يصفق المرء أو يكون خلف مغنية خلف راقص، وأما أنت جعلك الله جل في علاه تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم فتسير خلفه. قال ابن عيينة: أشرف الناس على الإطلاق هم الذين جعلهم الله واسطة بين رب الناس وبين الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مات الجميع وأحيا الله ذكر الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن دقيق العيد والنووي الجهابذة الفحول، التفت الأمة حولهم فنجت. ولذلك تحتاج الأمة الآن إلى عالم حقيقي، عالم مدقق محقق يستطيع أن يفصل في الأمور ومقاصد الشريعة، يعرف كيف يعني يرجح الراجح وأيضا يرد المرجوح. الغرض المقصود أخي الكريم، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. قد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام عبد الله فجعلها هذا المقام، وهو أعظم المقامات منزلة عند ربنا جل في علاه رب الأرض والسماوات، مقام العبودية. فقد شرف الله تعالى حين الدعوة إلى الله جل في علاه، كأنه يشير أن ركن العبودية الأعظم هو عند الدعوة إلى الله جل في علاه. لذلك علماؤنا يقولون من 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 علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، ليس الأصاغر أصاغر السن، لكن الأصاغر الذين يظهرون في صغار العلم، أنهم عندهم صغار لضآلة العلم عندهم، فلذلك قال من علامات الساعة أن تطلب العلم عند الأصاغر. والأكابر هم أكابر العلماء. فالغرض المقصود أنك إذا رأيت بأن الرجل يدعو إلى الله جل وعلا قل لك مراتب أولا حتى تكون ممن تأهل ليؤخذ منك العلم. أدخل العلم أولا، وبعدما أدخل العلم هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لتجد عالما ربانيا لا يخشى ربه جل وعلا. قيل للإمام الشافعي يا عالم، قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية. وبعد ذلك بعدما تتعبد ويظهر ذلك عليك في تعبدك لله جل وعلا تنشر ذلك بين الناس. أنت مستخدم بعد أن تنتقل من مرحلتين. إما رجل لم ينتهي من كتاب ثم يترأس الناس وليس عنده لا له في العين ولا في النبيل، ثم بعد ذلك يظهر العوار عيانا أمام الناس، لا يصح هذا. هذه خيانة لله وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول لابد للمرء أن يجتهد ويجد، وحتى يعني يتحمل المشقة الشديدة ليصل إلى درجات العلم، فيصدره الله جل في علاه للناس فيلتف الناس حوله. وإن الناس أنجى رجل لهم هو العالم. العلماء هم منارات الدنيا وهم النجوم الذين يعني نهتدي بهم. الغرض المقصود نقول بأن الله جل وعلا قد شرف نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام هذا مقام الدعوة الذي هو أشرف المقامات، إشارة لأن العالم الرباني هو الذي يدعو إلى الله بعد إتقان العلم والعمل، ثم بعد ذلك ينشر ذلك بين الناس. أيضا في مقام التنزيل كان الله جل وعلا قد شرف نبينا بذلك، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأيضا قال الله جل وعلا وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما مرى. فهنا فيها طبعا دلالات عظيمة جدا، ليس المقام مقام التفصيل علميا في هذا الباب، لكننا إن شاء الله سنرى ذلك عندما نتكلم على الكتب العلمية التي ندرسها. الغرض المقصود بأن نقول بأن الإنسان إذا سأل سائل ما وظيفتي، قلنا وظيفة العمر عبودية الله جل وعلا، قضية الكون الكبرى أن توحد ربك جل وعلا، أن تنشر العلم بين الناس، أن تعبد الناس لرب الناس. هذه لا تكون إلا لمن صدره الله جل وعلا وقد اصطفاه وكان على عين من الله جل وعلا. ولا ينال العلم براحة الجسد كما قال أحد أبي كثير في صحيح مسلم بسنة صحيح، قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد بحال من الأحوال. إذن نرجع إلى نفس الموضوع، اجعل همك الله. فسأل سائل وكيف أجعل همي الله جل وعلا وأنا في هذه الدنيا أتلاطم في أمواجها في الفتن التي تأتي تطرى يمينا شمالا فوق وتحت، ماذا أفعل، كيف يكون همي لله جل وعلا؟ أقول أخي الكريم، أول الوسائل التي لابد أن تتخذها حتى تكون خالصا مخلصا لله جل وعلا، حتى تكون صادقا مصدقا بعملك لله جل وعلا، لا يكون ذلك إلا بالوسائل التي أبينها الآن قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وتستقى من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. همك الله، قال كيف يكون هم الله، كيف لا أشغل نفسي إلا بالله، أقوم لله، أنام لله، أطعم لله، أتزوج لله، أنزل الساحات لله، أفعل لله، أكف لله، كيف يكون ذلك؟ قلنا أما هذا فلا يكون أخي الكريم إلا بعد رأس لابد أن تترسم أو قل تلتف حولها أو قل تستوعبها. أن تستوعبها هذه الرأس هي تمام الرضا عن الله جل وعلا. لا يمكن أن يميل قلبك ميلا تاما كاملا غير منقوص لربك جل في علاه إلا أن يتم رضاك عن رضاك عن ربك جل في علاه، تمام الرضا عن الله جل في علاه. وهذا الذي حث الله الأمة عليه واستنهض الهمم لكل مخلوق أن يرضى عن ربه جل في علاه. عندما بين الله أن السعادة التامة تكون يوم القيامة عندما يطلع الله على عباده فيقول ألكم شيء؟ قالوا ألم تنجنا؟ ألم تكفر عنا سيئتنا وخطايانا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكون الله جل وعلا وفوق ذلك رضائي فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. فكان رضا الله جل وعلا على عباده هو أفضل ما ينعم به العباد، والعكس أن أفضل ما ينعم به العبد سعادة في هذه الدنيا ونجاة في الآخرة هو أن يكون تام الرضا عن ربه جل وعلا. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تمام الرضا عن الله هو الذي يجعل همتك الأولى رضوان الله جل وعلا وابتغاء وجه الله جل وعلا. تمام الرضا عن الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس وأمامه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بثيابه المرقعة. وكان أبو بكر معلوم أنه كان من أثقل الناس، كان شحادا صحيح في الصحابة، وكان رجل مدفوع بالأبواب. كيف كان أبو بكر في مكة وفي أهل مكة؟ ماذا قال له الرجل عندما قال أأنت تخرج من مكة؟ أنت سيد من سادات مكة. أبو بكر كان من أغنى أغنياء مكة، وكان رجلا جوادا كريما يضرب بكرمه المثل، وكان رجلا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، وكان رجلا من المكانة بمكان. كفى لأبي بكر وهو مخلوق من مخلوقات الله جل في علاه يتحدث عنه الجبار الذي كون الكون بصيغة الجمع، ولا يأتلي أولو الفضل منكم وليش والسعة. هذا لمن؟ لأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، انظر أخي الكريم كيف جعل همه الله كما سنوين في الأمثلة الرائعة، لما أنفق ماله عن بكرة أبيه لله جل في علاه للدعوة إلى الله جل في علاه، حتى شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أستطيع مكافأة أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه الكريم أنه كان لا يقبل هدية إلا ويهادي ويرد الهدية بأضعاف مضاعفة، حتى تقصد الناس بهداياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قد أيقنوا بأنه لا يقبل هدية إلا وهو يعطي، فهذه كانت الهدية المثاب عليه، فكانوا يتقصدون يتقصدون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ويرد أعظم منها لأبي هو وأمي، وكان يكافئ. لكن أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه بها إلا الصديق إلا أبا بكر، والله يكافئه. وقال وواساني بأهلي وإيش ومالي دواري وابنته. لذلك جاء جبريل من فوق سبع سماوات بأمر من ربنا القوي المتين سبحانه جل في علاه، يأتي جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أبي بكر، فنظر فوجد الثياب الرثة على هذا الكريم الجواد، فقال له يا محمد أقرئه من ربه السلام وقل إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ الله أكبر. أرأيت أخي الكريم رجل تطق أقدامه الأرض والتراب والله من فوق سبع سماوات يرسل إليه أعظم سفير عرفته الدنيا بأسرها جبريل عليه السلام، يأتي ليبشر أبي بكر. ومن الوصي؟ هو الرسول الأمين، أعظم من وطئ التراب، أكرم من خلق الله ومن ذرأ وبرأ، وهو يقول له أقرئه من ربه السلام وقل إن ربك أبا بكر عنك راد، فهل أنت عن ربك راد؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد. لذلك أنتج لنا هذا الرضا أنه قد باع نفسه حقا وصدقا لله جل في علاه، لذلك كان موفقا مسددا، وقد سدد الله به الأمة وثبت الله به الأمة حين تزلزلت الأرض من تحت أيدي من تحت أرجل الصحابة. لذلك قال إسحاق بن راهويه قال رحمه الله رضي الله عنه ثبت الله هذه الأمة بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، كما سنبين الغرض تمام الرضا عن الله جل في علاه يولد البيع الصادق لله جل في علاه، ويجعل همك حقا الله جل في علاه. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة كما سيأتي. إذن لابد من تمام الرضا حتى تجعل همك الله جل في علاه. وأقول أخي الكريم فاتصل إلى تمام الرضا بوسائل، لأن الأمر ليس بالهين ليس بالسهل، قد تسقط سقطات مريعة، قد تسقط في هوة سحيقة. انظر إلى مثل أبي بكر وعمر، انظر إلى وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، انظر إلى من قال فيه ابن مسعود ما عرفنا العزة والنصرة إلا بعد إسلام عمر، انظر إلى رجل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يمشي فابتسم فقال اهن يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. انظر أخي الكريم كيف حدث معه في صلح الحديبية، ماذا حدث؟ ما استطاع أن يتقبل ذلك بحال الأحوال، وهو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مدهوشا يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل لمن أعطي الدنية في ديننا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يرضين الله. تمام الرضا عن الله جل في علاه ثبت أبا بكر في هذه المقامات عندما قال له هو رسول الله ولن يرضين الله، إلزم غرزا. لذلك أبو بكر
أصاب وأخطأ عمر في خالد بن الوليد. قال بعضهم إن عمر قد عزل خالدا للإيش؟ للمصلحة، أخطأ فقهية. فنقول له اتقن وقل في المقاصد، فإن أبا بكر هو الذي أصاب وعمر هو الذي أخطأ. فإن عمر لما عزل خالدا كان مخطئا في هذا، وأبو بكر لما ثبت خالدا كان مصيبا في ذلك. لكن أخي الكريم لابد أن تفهم وتتقن لما أصاب أبو بكر ولما أخطأ عمر. تعرف لما؟ أسألكم لما؟ يعني أنت قارب، ممتاز، وكيف وصل إليها أبو بكر؟ أقول لكم أخواتي الكرام، تمام الرضا عن الله جل في علاه يولد الصديقية في القلب، فهنا ليكون فوق مرتبة الملهم. لكن أنا أقول توفيق الله لأبي بكر في مسألة خالد متى؟ لأن أبا بكر كان يترسم خطى النبي حذو الخلد بالخلد، لا يرى لنفسه اجتهاد. أبو عمر أدخل اجتهاده في الباب ورأى الناس اتتنت بخالد فخشي على التوحيد، ممتاز. لكن أبا بكر كان أبصر من ذلك، كان أبصر من عمر، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع من خالد زلات يعزل بها ولم يعزمه، والزلات التي وقع فيها خالد في عصر أبي بكر أقل من الزلات التي وقع فيها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم الفارق؟ لون شاسع وفرق واسع. لذلك اعترف عمر بخطأه، لكن العلم يعطيه الله من يشاء. فأبو بكر قال والله لا أغمد سيفا سله الله جل في علاه، وهو خالد بن الوليد. خالد قتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، هم قالوا كفرنا؟ ما قالوا كفرنا، قالوا صبأنا يريدون بلغة العرب أن من خرج من دين إلى دين بمعنى صبأ، هذا معنى صبأنا. وهو حسب أنهم قالوا كأنهم قالوا نحن على ما نحن عليه من كفر، فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعزلوا خالد واشنقوه بإعدام في وسط الميدان ليعلم الناس كيف يتجرع عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد وأبو خالد وأم خالد، هل حدث ذلك؟ أعوذ بالله. لما قال إنسان بالبراءة قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهذا يدلك على أمرين عقدين مهمين، وهو فرق وبين شاسع وفرق واسع بين البراءة من الشخص من ديانة الشخص والبراءة من فعل شخص. بل من شاسع قد تخرج الأولى الرجل من الملة، وأما الثانية تثبته في ديانة الإسلام، لكن يبقى ضعيف الإيمان، ينزل من مرتبة الإيمان إلى الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وما عزله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك أبو بكر واحد نفس علم جيدا، ولذلك جعل الله النصر على يديه. عمر بن الخطاب جاء مجتهدا يشكر، لأن من اجتهد من العلماء فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وسيء الأدب من يأتي يتعدى على عالم أخطأ في اجتهاد، هو عند ربه مشكور. وأنت أيها السافل الذي اعتذر عن هذه اللغة، لأني أنا بحترق لما أجد عالم ممكن ينتهك عرضه فأتضايق، فسامحوني عفوا عن هذه اللفظة وأتراجع عنه. أنت أيها الغر، جهلك جهل مركب، أنت كيف تتجرأ على من علمك أو من ارتقى عليك علما واجتهد وأخطأ؟ أنت تشكره، لكنك لابد أن ترفض قضيته، لابد أن ترد قوله عليه ولا تأخذه، لا تأخذ به. نحن لا نعظم أحدا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، من رفع راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم يوالي عليها ويعادي عليها فهو أشر الناس بدعة. وقد قال ابن تيمية الذين يرفعون رايات غير راية النبي صلى الله عليه وسلم يوالون عليه ويعادون عليه لهم حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء. لكننا نقول عالمنا قد يصيب فله أجران، وعالمنا قد يخطئ فله أجر، وله كل التبجيل والاحترام والتوقير والإجلال، ومع ذلك لا نقبل قوله إن كان قد خالف الصواب. فعمر قد خالف الصواب وأخطأ في ذلك، ولما تبين له ذلك بكى واعترف بالحق لأبي بكر. عزل خالد، لما عزل خالدا جاء الأمر في قنسرين فاستعصر على الصحابة الكرام، فما فتحوا قنسرين إلا بجهد واجتهاد من خالد. فجاء أبو عبيدة بن الجراح فأمره عليه، ثم بعث إلى عمر بن الخطاب قال قد فتح الله عليك وعلينا أمير المؤمنين في سرير. ففرح عمر ثم كتب في ذيل القائم ويريد يبرر على ما فعل، قال لو رأيت ما فعل خالد، لله ضر خالد، لو رأيت ما فعل خالد لذلك أمرناه على قنصرين. فبكى عمر بن الخطاب وبكى وبكى وكان رجاعا للحق. وهكذا العلماء النبلاء عندما يخطئ فتبين له الخطأ وتنصحه ينتصح ثم يرجع يرفع الراية يقول لأن أكون رأسا لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في إيش في الباطل. فقال عمر الخطاب رحم الله أبا بكر قد كان أعلم بالرجال منه، رحم الله أبا بكر قد كان أعلم بالرجال منه، لذلك وفق وجعل همه الله جل في علاه. فإذا تمام الرضا يصل المرء إليه بحسن اليقين باليقين بالله جل في علاه وحسن الظن بالله جل في علاه، وهذا كان متوفرا جدا عند الصحابة الكرام، لكن تتفاوت النسب بين الصحابة لتفاوت درجات الصحابة في الصديقية والإلهام والإيمان. أقول إخوة الكرام اليقين في الله وحسن الظن بالله، عندما تجد ذلك في أم هاجر في أم إسماعيل هاجر رضي الله عليها عليها السلام، هذا يأتي إن شاء الله مفردا سنأتي به، لكن أنا أريد أبين السلم الذي تطلع به لتأتي إلى النتيجة التي نريدها الآن. اجعل همك الله، أنت لا تعيش في الدنيا إلا لله، هذه وظيفة العمر لك أن تجعل همك الله جل في علاه. فأقول أخي الكريم من أصلها أن تحسن الظن بربك جل في علاه حتى يكون تمام الرضا لله جل في علاه. أخي الكريم أرأيت كيف امرأة إبراهيم عليه السلام عندما تركها في أرض قحلة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فقالت يا إبراهيم أتتركنا في هذه الصحراء وهو لا يلتفت، يا إبراهيم لا أنيس لنا ولا طعام ولا شراب وهو لا يلتفت، حتى سار بعد سار عنها فصرخت صرخة عظيمة جدا فقالت يا إبراهيم فلم يلتفت، قالت وهنا الشاهد الله أمرك بهذا، قال الله أمرني بهذا، فقالت الذي بل أريد، هنا تمام الرضا عن الله يجعل همك الله، فقالت إذن فلن يضيعها. فجاءها جبريل على التو واللحظة فقال لها كما صحيح البخاري قال اعلمي أمة الله إن الله لا يضيع أولياء، اعلمي أمة الله إن الله لا يضيع أولياء، الله لا يضيع أولياءه. وهذه يعني كانت من الصورة المشرقة التي تثبت أن المرأة إذا صدق العهد وصدق الهمة مع الله جل في علاه وجعل همه الله جل في علاه وأحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. أيضا السبيل إلى تمام الرضا بالله جل في علاه حتى تصل إلى أن يكون همك الله جل في أو يكون همك الله جل في علاه هو أن تستيقن في ربك جل في علاه أنه لا يقدر لك إلا الخير ولا يريد بك إلا الخير، وما قدر لك من نعمة أو بلية أو من سراء أو من ضراء ما هو إلا كل الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. رأيت أخي الكريم الخير كل الخير فيما قدره الله جل وعلا، فاليقين في الله. سنة الجزور توضع على 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 كتف بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجزور بأبي هو أمي أكرم من خلق ومن ذرى وبرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع على صدر على ظهره سنة الجزور ولا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا في النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ويدعو على هؤلاء. ثم تأتي فاطمة رضي الله عنها فتنزع ذلك من على صدر من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فتبكي فيقول لا تبكي، ثم يقول لها لا بأس على أبيك بعد اليوم. اليقين الراسخ في القلب همك الله إن استيقنت أن الله ما قدر لك إلا الخير وما خلقك إلا للخير وما رضي لك إلا الخير كل الخير. فقال لها لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. لذلك لما ضرب الكدية عندما أحاطوا بالمدينة حاطت الصور بالمعصم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين، وقالها أصحابه لما تربوا على يديه بين يديه الكريمة قالوا عندما تكالب عليهم أهل الكفر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لذلك نقول همك الله وتصل بذلك إلى أن تستيقن في ربك جل في علاه حق اليقين وتحسن الظن بربك أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن تمام الرضا عن الله جل في علاه هو أن يتغسم المرء ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من بلايا ورزايا أو ما كان عليه السلام من بلايا ورزايا وينظر كيف كان رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه فيأتسي به. هذا أمر مجزوم به في الكتاب لكم في رسول الله أسوة حسنة فلك أن تفعل ذلك حتى تصل إلى تمام الرضا بالله. وأخي الكريم لو توفر لديك هذا السبيل وهذه الوسيلة وهذا الطريق في اليقين في الله وحسن الظن بالله لتصل إلى أن تفرغ قلبك لله وتجعل همك الله وامتلكت الدنيا قلبك لا يمكن بحال من الأحوال أن تجعل همك الله لا ضرتان لا يلتقيان بحال من الأحوال. فأخي الكريم السبيل الثاني لتمام الرضا عن الله الزهد في هذه الدنيا لأنك لابد أن تحب ما أحبه الله وأن تبغض ما وأن تكره ما كره الله جل في علاه. هذه الدنيا عند الله جل وعلا زائلة ثانية حقيرة دنية لا تساوي شيئا ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أنا رأيت الله جل وعلا كيف يضرب لنا مثلا رائعا لهذه الدنيا الدنية الحقيرة التي لا تساوي شيئا يتقاتلون على جبل من ذهب والمئة يقتتلون فيقتلون ولا يبقى إلا واحد وهذه من علامات الساعة ينحطر الفرات عن جبل من ذهب المئة يذهبون وهم يستيقنون لا يعود من المئة إلا رجل. لكن انظر أخي الكريم كل واحد من المئة يمني نفسه أنه الناجي ليش؟ للدنيا لأنهم يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة مصيبة كبرى في من يتكالب على الدنيا فالدنيا تهدم الدين. لذلك قال مسلم وبين أن من يسمع عن هذا ينأى عنه فتنة عظيمة فلينأى عنه. فالغرض المقصود هنا الدنيا تلعب بقلوب الناس ترى الملبس الجميل السعة في المسكن وفي الملبس وفي المشرب والمطعم فالرجل يريد أن يكون مرتاح نعم لك ذلك لا يمكن أن نعاتبك لكن أن تدخل الدنيا في قلبك وأن تجعل الدنيا همك ضيعت همك الأصيل ضيعت وطنك الأصيل ضيعت التوفيق والتسديد لا تعيش عيشة هنية في هذه الدنيا بحال من الأحوال. فدنيا الناس بما فيها من من اللذات والمتع فإنها يشوبها الكدر لا تصفو بحال من الأحوال. انظر إلى المثل الرائع الذي ضربه الله جل وعلا للدنيا في كتابه قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك استقى بعض الحكماء الفقهاء مثلا رائعا من هذا الكتاب قال بالمثل الذي ضربه الله جل في علاه قال الدنيا في يد أحدكم كقطعة ثلج في يوم حار كم تبقى؟ أريد الإجابة كم تبقى الدنيا التي تبقى في يد أحدكم في يوم حار شديد الحرارة كم تبقى؟ لا شيء هذه الدنيا. لذلك قال مسلم ما لي وللدنيا يعني متى لي ومتى بالدنيا ما لي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. فأنت أخي الكريم لا تصل بحال من الأحوال إلى أن تفرغ قلبك وتجعل همك الله جل في علاه إلا أن تفرغ قلبك من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. وأوساط الملتزمين أكثر من وقع فيهم هذا الباب الذي هو قد جاء من وراء الآكل جاء خفيا كدبيب النمل. نحن جميعا لا يمكن أن يترفع أحد عن هذا جميعا نريد الشهرة جميعا نريد الممدح جميعا نريد التقدم على الناس والله ما منا أحد يخلو من ذلك ومن نفى عن نفسه ذلك فهو أفاك أثيم منافق ويظهر الله نفاق ما منا من أحد إلا ويجري على قلب هذا الأمر. لكن هناك من قد يعني وفقه الله جل في علاه وقد أولاه الله عنايته فسدده كان موفقا مسددا محفوظا محفوفا بعناية الله جل في علاه. هذا الذي حاله وحال من جعل همه الله جل في علاه كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به. لا يمكن أن نقول يخلو القلب من الخلجات أن يتمنى أن يتقدم ويظهر والناس يشيرون إليه بالبنان ثم بعد ذلك يقول الله جل في علاه له والملك ينصحه في قلبه تذكر الوطن الأصيل تذكر الكرامة بين يدي الرحمن، فإن كنت مشهورا بين الملائكة فالثناء الأعلى ينزل إلى الأدنى، وعاجل بشرى المؤمن تكون لك، ولا يمكن أن ترى ممدحة تنفعك إلا ممدحة الله، ولا مذمة تضرك إلا مذمة الله. دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا ماهرا، فقال له أعطني وإلا فمدح زين وذمي شير، لو أعطيتني سأمدحك، فإن منعت فإني أذم بالشعر. ما هي السنة في رجل لقي رجلا، هذا الرجل له لسان أطول منه وله شيء من الشعر، يمكن أن ينظم بيتا في في ذمك أو ذم إخوانك، ما السنة معه؟ نعم، المضاراة، هذا نوع من المضاراة، تعرف تأتيني بأكثر من مرض. أولا الدليل على المضاراة، لأنت كده فتحت باب على نفسك، لأنني سأسألك ما الفرق بين المضاراة والمداهنة، هذا الأصل الأول، والباب الثاني يعني سيب الأصل ده في المنهجية، خلينا نتكلم على الدليل. ما الدليل على المضاراة؟ ها هو أتى بالباب أقول أنت يلج، ما هو ممتاز، وقال بئس أخو العشير، ولما دخل هش وبش ولنا في وجهي، صحيح ولا لا؟ بل أنا أقول لكم سنة أخرى غائبة، سنة عن السلام أن تدفع له مالا. نعم، قال ادرأوا عن أنفسكم الغيبة بإيش؟ بالطعام، أن تدفع له مال مشير، خذ يا عم خذ، لأنه سيشوش عليك. ومع ذلك هنا السلام لم يفعل ذلك، عجيب، رجل قال أعطني فإن مدحي شيء زين وذمي شيء، وسنة النبي المضاراة مع أمثال هؤلاء، وأيضا العطاء ليدفع شره، فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أجيبوني بالله عليك، تعرفون كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا جيد جيد، ما هو نفس الأمر، بس إجابة سديدة، خلي بالك يا مكملة. نعم نعم، الإجابة أنه قال له ذاك الله، الممدوح من مدح الله، والمذموم من ذم الله. لو وقفت على الطرقات، ما وقفوا في مكة على الطرقات وقالوا ساحر وكاهن، الذي أناط قلبه بربه لا يهم أي أحد كان، لو تكلمت الدنيا بأسرها عليه، لو حذروا الشياطين منه وأتوا بجنون، الجنون فوق الجنون، لا يهم، لأن المسألة مرتبطة بالسماء، والذي يربط نفسه بمن فوق العرش ربح بكل شيء، ما خسر شيء. لكن الله يختبر عباده، يمكن أن يرى في أول وهلة أنه الخاسر الوحيد، وفي الحق أن الله قد ضمن له الفوز الوحيد، ومع ذلك عندما تكون نصحا لله جل في علاه ولا يسمع لنصيحتك تتأتى، لكنك عندما ترفع للهداية للجميع تقبل عند ربك جل في علاه فترفع على الرؤوس. فلما قال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ولم يستعمل معه الطريقتين، لم يستعمل معه الطريقة الأولى في المضاراة أو في النوع الآخر من المضاراة وهو الإطعام أو الإعطاء. لما جاء رجل آخر من حبس فدخل عليه السلام يريد الثياب، وبعث إليه ببردة لم تعجبه، فقال لابني تعال خذني إلى محمد، وطبعا تعرفون الأعراب وما أدراك ما الأعراب. دخل فلما رأى وجهه صلى الله عليه وسلم دخل في الداخل وخرج، فلما قال يا محمد قال خبأت لك هذه الخميسة، فأخذها الرجل وابتسم قال قد رضينا يا محمد، فأتكتم قال قد رضينا يا محمد. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاك الله، ليه؟ لأن الأمر تشويه، الأمر استزاد قلوب، يظهر علامات النبوة الآن، يأتي في الجمع العجيب، يقول له أعطيني فإن ذمي شين ومدحي زين، يقول لا ذاك الله، هذه النبوة، والله يعصمك من الله، والله يعصمك من الناس كما قال الأخ الكريم. فالإسلام يعتقد لما جاء الرجل اخترط السيف قال من يعصمك مني؟ قال الله، سقط السيف، قال أنت من يعصمك مني؟ قال كن خير آخر، فكان خير آخر فأسلم الرجل. الغرض المقصود بأن ما منا من أحد إلا يريد المدح ويخشى الذم، لكن أخي الكريم والله إن طردت ذلك عن قلبك وسمعت بقلبك قبل أذنك وقبل عينك بالقراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن السبيل لتمام الرضا عن الله تعالى الزهد في هذه الدنيا، لأنها أيضا وسيلة إلى المحبة، إذ هاد في الدنيا يحبك الله، إذ هاد في أيدي الناس يحبك الناس. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الأصيل. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي أتكلم عنها، ثم بعد ذلك وبين الأمثلة الرائعة على ذلك، وهو اجعل أخي الكريم همك الله، من كان لله كان الله له، ومن كان الله له كان معه، ومن كان معه الله فمن عليه. لا أحد، لا أحد، الكل معك، الحجر والشجر. أرأيت إن تلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبى ملبي قط إلا ولبى معه الحجر والشجر. كل الله كما يريد، يكون الله جل وعلا لك كما يريد، أو يكون الله جل وعلا لك علا لك كما تريد. أقول إخوتي الكرام، إذا مال القلب إلى ربه وكان تمام الرضا عن الله جل وعلا، وجعل المرء همه لله جل وعلا، فلنسأل عن أحوال الذين كان همهم الله جل في علا حتى نأتسي به، أو قل نعرض أنفسنا على حالهم، فإن وجدنا أنفسنا نقارب فالحمد لله، وإن وجدنا أنفسنا نباعد فنستغفر الله ونتدارك أمرنا، ثم نسير سيرا عجلا إلى ربنا، ولسان حال كل امرئ منا يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. أحوال هؤلاء القوم هم الذين قد أقاموا قواعد الإسلام، والذين جعلوا همهم الله جل وعلا هم الذين أقاموا قوائم الإسلام أو قواعد الإسلام. بني الإسلام على خمس، إذن أتوا بالفرائض كاملة ليست منقوصة بحال من الأحوال. أما بالنسبة للصلاة، فالصلاة هي عماد الدين، فالصلاة هي الركن الركين من هذا الدين بعد الشهادتين، بل أنا أدين الله بأن تارك الصلاة كافر، وهذا قول المحققين من العلماء من الشافعية والحنابلة ومن الأحناف، لا يقال من أئمة الأربعة، لأن في رواية أحمد يقولون بأنه لا يكفر بذلك. نقول المحققون من هؤلاء العلماء قالوا بذلك للركنية العظيمة من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله عند من قال بالكفر حبط كل العمل، ومن قال بعدم الكفر أنه كفر دون كفر، قال حبط إيش؟ عمل اليوم، حبط عمل اليوم. الغرض المقصود يؤدون الصلاة على وقتها في جماعة، لا يتخلفون كما يتخلف المنافقون، وهذا هو حال الذين جعلوا همهم الله جل في علاه. هؤلاء قد عملوا بقول الله تعالى أقيموا الصلاة، وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأتوا بالخمس صلوات. هل وقفوا عند ذلك؟ لا، من أحوال هؤلاء أنهم أتبعوا الفرائض بالنوافل. هذا يبين لله جل في علاه صدق العزيمة في العبادة، صدق التعبد لله جل في علاه، أتبعوا الفرائض بالنوافل، وهؤلاء وصلوا إلى مرتبة المحبوبية. ولذلك أنت عندما تتصفح تاريخ المحدثين والمحققين ترى أنهم قد فعلوا أمرا جللا، لأن يحفظوا للأمة هذه الملايين، هذه الآلاف من الأحاديث، هذه لابد أن تكون هناك عبادة من أجل أن يوفق كل إنسان منهم لهذا، هذه الحافظة الصاعقة الذي يقول مثلا ساعات يقول ما كذبت سوداء في بيضاء. الزهري كان يسمع ولا يكتب بحال من الأحوال، مالك؟ يجلس بين يدي الزهري فيقول علمني. جاءه يوم العيد بعث إليه باللحم، قال والله والذي نفسي بيدي ما جئتك للحم، جئتك للعلم. فقال اجلس، فأعطاه حديث ثم حديث ثم حديث حتى كرر الحديث إلى 30 حديث، ثم قال لا أعطيك زيادة حتى ترد علي ما قد يعني سردت عليه. سرد عليه الأحاديث بأغلب الأحاديث أو بأكثر الأحاديث، قال قم إنك وعاء للعلم، وأيضا ما أعطاه زيادة. لكن الغرض المقصود الحافظة القوية هذه والتوفيق في هذا العلم لا يكون إلا بعباد. لذلك جعل شيخ الإسلام العبادة والتقى، العبادة والتقى والورع من مرجحات أو من المرجحات التي ترجح بها قول عالم عن آخر. لكن أن تقول شيخ يقيم الليل، يصوم النهار، يمشي مع الناس ويفعل ما دون أن يكون متقنا للعلم، هذا انفض يدك. كل عبادتك لنفسك، عبادتك لنفسك لن أخذ منك علم. لكن إن كان عالما ورعا تقيا نقيا، هذا الذي يمكن أن تعض عليه بالنواس. ابن تيمية يقول هناك مرجحات بين عالم وعالم، الإتقان، يعني ممكن يكون عالم بيتكلم في علم الحديث، بيتكلم في علم الفقه، بيتكلم في علم العقيدة، ضعيف جدا في الأصول، في الأصول، الأصول دي هذه من أهم العلم الرئيس الذي يرتكز عليه العلم هو علم أصول الفقه. لما تجد عالما ضئيلا ضعيفا في أصول الفقه لا يبقى هذه المسائل، ثم ذلك يتكلم عن مقاصد الشريعة ولا يعرف عن مقاصد الشريعة شيء، هذا لا يمكن أن تأخذ منه علما، لا يتقن علما. فيقول العلماء من المرجحات يكون ضابط مثل هذا. الأمر الثاني هو أنهم لو استوى في الإتقان ينظر في العبادة، ينظر في العبادة، فإن كان ورعا عابدا لله تقيا نقيا هذا الذي نأخذ بقوله ونترك القول الآخر الأقل تقوى منه، إنما العلم الخشي. لذلك أنت لو تصفحت التاريخ تجد يقولون مثلا عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير تعرفونه ابن خالة أحمد شاكر، أحمد شاكر هو مفخرة من مفاخر المصريين في العصر الحديث، صحيح؟ فعروة بن الزبير استلم القضاء ولا ما استلم القضاء؟ لم يستلم القضاء، ومثله لا يستلم القضاء. كيف لا يستلم القضاء؟ مش موجود، ما فيش أحد في التاريخ اسمه عمر بن الزبير. آه من التابعين، ممتاز، مش عارف ذلك من التابعين، بل مش من التابعين. هذا الرجل كان فحلا، كان حافظا متقنا تقيا نقيا زاهدا عابدا، كان علامة الزمان. قالوا كان يعني على قوله من الفقهاء، من فقهاء التابعين، من أعلم فقهاء التابعين عروة بن الزبير. قال فيه هشام بن عروة، اللي هو مين؟ هشام بن عروة هو عروة، يبقى مين يا شطار، أمه ولا مين؟ ابنه. فقال هشام بن عروة قال أبي كان يصوم النهار ويقوم الليل، مات صائما، دهره صيام النهار وقيام الليل. قال كان يصوم يوما يفطر يوما وكان ما يترك الليل قائما. هكذا الشعبي، لا دعك من الشعب الآن، خلينا الأعمش. الشعب طبعا كان عابدا تقيا نقيا، الأعمش قال 40 سنة أسمع الأذان في المسجد لترى حقيقة هؤلاء. فلذلك نقول حال هؤلاء أظهروا الصدق في التعبد لله جل في علاه، فأتبعوا الفرائض بالنوافل، لذلك بلغوا المرتبة العليا، مرتبة الربوبية. قال أنت سمع، قال أن الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره ما تأذى، يذهب البصر بعيدا إلى البراء بن مالك، كيف كان عابدا تقيا نقيا لله جل في علاه، عالما حريرا من علماء الصحابه، لكن كما قلنا جعل همه الله فصار مستجاب الدعوه. فلما استعصت المدينه عليهم قالوا يا براء ادع الله لنا ان يفتح علينا، فنظر الى السماء فرفع عليه فقال اللهم ولنا ذورهم واجعلني اول قتيل فيه. فكان كما دعا لله جل في علاه، رب اشعث الارض مدفوعا بالابواب إذا أقسم على الله أبره. هؤلاء الذين جعلوا همهم الله جل وعلا أتباع الفرائض بالنوافل، ليس على هذا الركن بل أركان، كنا قواعد الإسلام، ذهبوا إلى الزكاة، فكان كل واحد منهم قد بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، تصدق بنفس طيبة بهذه الزكاة، ثم أدبع الصدقة بالجود والكرم. وهذا الذي كان يحدث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم لتجهيز جيش العسرة، أتى بالمال بالفضة والذهب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في حجر النبي، فيأخذ يقلب المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء أبو بكر بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جود وكرم أصله النبي، جعل همه الله، ما خشي على مال ينفق لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفذ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأنفق كلية المال لعلمه بأن بالاستخلاف باليقين في الله جل في علاه. وقلنا عتبة البيع الصادق لله جل في علاه أن تصل إلى تمام الرضا بالله جل في علاه وتمام اليقين في الله. هذا الذي حدث مع أبي بكر، هذا الذي حدث، لا ينفق كلية ماله وعنده الأولاد والنساء والبيت ليس فيه طعام ولا شراب إلا وهو بتمام الرضا عن ربه وتمام اليقين في الله. ما تركت لهم، قال تركت لهم الله ورسوله، جود وكرم أصله النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه واديا من الغنم امتلأ به، فقام الرجل فصرخ في الناس قال أيها الناس أسلموا والذي نفسي بيدي إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان كانوا بالجود والكرم كما قال ابن عباس في الصحيحين، رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن. ولذلك عائشة تعلمت الجود من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذ الصدقة فتطيبها وتقول هي تقع في يمين الرحمن حتى تقع في يد المتصدق، فإن قال لها الآخذ قال لها جزاك الله خيرا قالت ردوا عليه حتى يبقى الأجر وافرا كاملا موفورا عند ربنا. فتقول وجزاك حتى يبقى الأجر عند ربي هذا الذي أولاه كاملا موفورا. وأيضا الذي علمها أن تشق التمرة أو تعطي التمرة التي عندها بهذه المرة تشقها نصفين لولديها. فالغرض المقصود الجود والكرم، هذه أيضا علامة من أن المرء قد جعل همه الله جل وعلا. وكيف وصل إلى ذلك؟ وصل بتمام الرضا واليقين، قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم وقسم النبي لابد أن يكون محققا. قال ثلاث أقسم عليهن، ثم قال ما نقص مال من صدقة. تحتاج إلى يقين. وكل الله ملكين كما في الصحيحين عند طلوع الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالله جل وعلا يقول يا ابن آدم أتصدق في ربك أم لا، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك. أنا من الله جل وعلا وأنت تصدق فتجعل همك الله، لأنك علمت جيدا ويقينا بأنك محفوف بعناية الله جل وعلا ورعاية الله جل في علا. هذا بالنسبة للصدقة. بالنسبة للزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام، أتوا أيضا بالركن الثالث الصيام وأتبعوا الفرائض بالنوافل. هكذا حال من جعل همه الله، ونحن نفعل ذلك للتسلي عشان نمصمص الشفاء، صحيح ولا لا؟ نتلد ذلك لما؟ نعم، قبل التأسي، قبل التأسي نعرض أنفسنا أولا، نعرض أنفسنا لنستبشر أو نندم ونعد أنامل الندم على ما نحن فيه حين نستطيع أن نستدرك ما فاتنا. فنقول هذا حال القوم، فكان يأتون بالفرائض الصوم، والله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. فهم يأتون بالصوم لله جل في علاه فريضة وكافة، فهم من الإحسان بمكان لا أتبع الفرائض بالنوافل. فكانوا يصومون لله جل في علاه كما كان يفعل مثلا في شهر رمضان، كان يأتي بالصوم. فهذا الشهر المبارك الذي أظلكم شهر كريم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر مبارك بين مضر ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، يرفع وترفع فيه الأعمال. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة، وهذا الحديث في ضعف، السنة في ضعف لكنه بيتعاضد بالشواهد، قال ينزل يطلع الله على عباده فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاح. فالإخوة تكثر من الصدقات من قراءة القرآن من الصوم في هذا الشهر. عائشة كانت تقول بأن الإنسان كان يصوم هذا الشهر، يعني كان يصوم أغلب هذا الشهر. غرض المقصود أتبعوا الفرائض بالنوافل، علموا أن الإنسان قال الصوم لا عدة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأما الصوم فأنا أجزي به. فلذلك هذا حال القوم الذين جعلوا همهم الله، فهل أنت منهم أخي الكريم؟ الركن الرابع من أركان الإسلام هو الحج، صحيح الحج. فنرى أن المرأة يسمع من المحدثين أنهم يسردون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه قال تابعوا بين الحج والعمر، فإنهما ينفيان بين الفقر بين الكبر بين الفقر وبين والذنوب، وهي ممحصة لهذه الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فترى الرجل الذي امتلك الزاد والراحلة يتبع الحج بالعمر والعمر بالعمر الحج بالحج، يفعل ذلك النافلة بعد النافلة، ولسان حاله لربي يقول وعجلت إليك ربي لترضى. ويعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويعلم أن العمر في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال القوم، هذه همة القوم، جعل همه الله جل في علاه أتبع الفرائض بالنوافل. هل اكتفى على ذلك؟ لا، من حال القوم في الشق الآخر أنه انتهى عن الزواجر والمحرمات، انتهى. أما بالنسبة للفرائض والنوافل فهو دائما يأتي بها على قاعدة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وانتهى عن المحرمات عن الزواجر والكبائر والصغائر. وإن كان له السقطات والهنات فإنه يتوب ويوب إلى ربه جل وعلا. إذن حاله أنه ينتهي عن المحرمات. أقول أخي الكريم بالنسبة لطلبة العلم ما من أحد إلا ويقع ويزل كما سنبين، لكن هم يتجنبون دائما الكبائر. وأقول على ما اتفق عليه المحققون، ليس من شرط الولاية لله عدم الكبائر، لا ليس من شرط الولاية عدم الكبائر، شرط الولاية عدم الإصرار على الكبائر أو الوقوع في الكبيرة دون التوبة. ليس من شرط الولاية، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله الذين صلحوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليس من شرط الولاية عدم الوقوع في الكبائر باتفاق أئمة الدين، لكن من شرط الولاية التوبة بعد الوقوع وعدم الإصرار على كبائر أو على صغائر. لذلك أنت لو تصفحت التاريخ في الكلام على تراجم علمائنا لا تجد عالما إلا ويقولون ليس له معصية، ما يقع في الكبيرة قط، فهم ينفون عنهم الكبائر ولا يتكلمون عن الصغائر، لأنه لابد أن تقول من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جمع، وأي عبد لك لا ألم. أقول وأنا أدين الله بملء فيه حتى الأنبياء لم يعصموا من الصغار، هذا الراجح الصحيح عند أهل العقيدة المحققين، حتى الصغار حتى الأنبياء لم يعصموا من الصغار. نقول عصموا من محقرات الصغار، أما الصغائر فلا، قد يقع العال النبي الصالح في المعصية لكنه يوفق في التوبة والحين إلى التوبة والأوبة ليرتفع درجة فوق الدرجة، لا يشكل علينا أحد ويقول بالمعصية أنزل مرتبة، لا، بل بالمعصية ارتقي مراتب، لأنه بالمعصية أولا يفتح الله عليه أبوابا عظيمة من التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويزداد محبة لله وخضوعا وانكسارا، وينفي العجب من قلبه. لذلك قلنا ما من نبي إلا وقد قال الله جل وعلا وعصى تصريحا لا تلميحا، وعصى آدم ربه فغاوى. لكن لابد أن تقرأ الآية التي بعدها ماذا قال، تاب عليه وهدى. أما بالنسبة لنوح انظر ماذا قال الله في حقه، قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. من سؤال لا يصح من نوح عليه السلام رده عليه، بل رد على نبينا عندما قال عفى الله عن كلمة أذنت له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال فلما قال زيد منها وطر زوجنكاء قال وتخشى الناس والله أحق تخشى نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فعتابه للنبي صلى الله عليه وسلم، الغرض المقصود أن يقال هذه بقى حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا كلام أصحاب التصوف. أما الكلام الصحيح هو أن الأنبياء أيضا قد يقع منهم النبي في المعصية لكن في التو واللحظة يتوب ويؤوب إلى ربه في علاه فيرتقي منزلة فوق المنزلة، فحال القوم أنهم لا يقعون في الكبائر، ومن وقع منهم في الكبيرة لا ترى العيش لهم بحال من الأحوال في هناء وسعادة، بل يعيش منغصا ليله بكاء ونهاره تنغيص، انكسر على باب ربه وتذلل وخضع وكأن النار أمام عينه، يبكي صباح مساء ليل نهار على ما وقع من الكبير. وأيضا إذا وقع في الصغيرة فإنه يتوب ويؤوب إلى رب جل في علاه إما بلسان الحال أو بلسان المقال، لأن التوبة من الصغائر توبتان، توبة بلسان المقال وهي أستغفر الله الاستغفار، والتوبة النصوح، وتوبة بلسان الحال. ما هو لسان الحال؟ أن يتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال عندما نصح الصحابي الجليل أبا ذر أو معاذ لا أذكر الآن، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقام رجل فقال يا رسول الله ألا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أفضل الحسنات. فمن وقع بصر على امرأة متبرجة فعلم أنها معصية فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، أفضل الحسنات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا حال القوم، لا نقول أنهم قد عصموا من المعاصي، نحن لا نقول ذلك ولا نعتقد ذلك في أحد. قد قال أهل البدعة والضلالة باثنين عشر أميرا جعلوه نبيا بل جعلوه ربا وقالوا لا يعصم، ونحن نقول لا عصمة إلا لمن عصمه الله جل وعلا من الأنبياء في الأسماء الكبائر أو محقرات الصغائر، وحتى الأنبياء قد يقع في الصغائر، والعصمة تكون مؤكدة بالنص، لا يمكن أن نقول أن الإمام الفلاني معصوم، هذا خطأ بين وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن حال القوم الذين جعلوا همتهم وهمهم الله أنهم إن عصوا وتعدوا وطغوا وبغوا عليهم بالتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر العصاة ببشارة ليس بعدها بشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن خلق المؤمن، هذه دلالة على العموم، المؤمن ألف ولام، قال خلق المؤمن مفتنا له الذنب يقيم عليه، يعني إلى أن يموت أو ذنب موجود له الذنب يقيم عليه، أو الذنب يعود إليه الفين بعد الفين، أو قال يفيء إليه الفين بعد الفين. إذن ما من أحد إلا ويحصل، ما من أحد إلا ويزل، لكن هذه الزلات إن أتبعها بالحسنات فإن الحسنات تزيل السيئات وتقرب من رب الأرض والسماوات. هذا حال القوم، ومن حال القوم العجيب أنهم عاشوا لله وبالله وباعوا أنفسهم صدقا لله الذي علا، فاشترى الله أنفسهم بأن لهم الجنة، فرد عليهم أنفسهم كرما وجودا وأعطاهم الجنة بجوار الرحمن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي الكريم، من حال القوم أنهم عاشوا لنصر الدين الله جل في علاه. أعجب ما سمعت في تراجم شيخ الإسلام من المعاصرين لا من الذين عاصروا ابن تيمية، وإلا فكلام ابن تيمية يأخذ مجلدات، لكن بعض من قال من العلماء المعاصرين كلمة في ابن تيمية أعجبتني جدا، دخلت نقي عظامي في سويداء القلب سكنت، قال: هذا عبد خلقه الله له، لا يعرف شيئا عن أي شيء، لا يعرف إلا الله، فهو بالله ولله وفي الله ومع الله يسير سيرا عظيما لرضوان الله جل في علاه ونصرة الله جل في علاه. إن أنعم عليه بالنعمة قال من الله، إن جاءت البلية قال من نفسي والله يرفعها، وإن وفق وفق من الله، وإن أراد أراد الله، وإن نصر نصر الله، وإن ابتعد ابتعد لله، وإن تقرب تقرب إلى الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله. رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الموصل الأصيل لله جل في علاه. لا راية تداني راية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشوش على راية النبي. اللهم اقطع كل راية واقطع كل يد تقف براية فوق راية النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام راية النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل راية النبي صلى الله عليه وسلم خفاقة عالية كما علمنا مشايخنا وعلماؤنا وأسيادنا بأنه لا راية ترفع إلى راية النبي صلى الله عليه وسلم ولا صوت يعلى فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عبد خلقه الله له، عاشت الجهابدة لنصرة الدين. يا للتاريخ عندما يذكر لإسحاق عندما تكلم بهذا الكلام العظيم يكتب بماء الذهب بماء العين، قال: إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر في الفتنة وبالإمام أحمد في الفتنة. هؤلاء عاشوا لله جل في علاه، أبو بكر عاش لله، عمر عاش لله، والأمثلة الرائعة قد ضربناها قبل ذلك، لكني مع مجلس طلبة العلم لابد أن ننوه على العلماء الذين عاشوا لله جل في علاه، علنا نأتكي، علنا نسير على سيرهم، علنا نقف ونعض بالنواجذ لنصل كما وصلوا. والله إن رحمة الله لا تحجير له، وإن عطاء الله جل في علاه لمنع له بحال من الأحوال، وإن الله يعطي عطاء عظيما لا يتصوره المرء، والله جواد كريم. لذلك نحن نطمع في كرم الله جل في علاه، لكننا نأتسي بالقوم الذين جعلوا همهم الله وهمتهم دين الله جل في علاه ونصر دين الله جل في علاه. عبد الله بن المبارك عاش دهرا وأمدا بعيدا لله فقط، كان غنيا ثريا، فكان في ساحة الغوى أسد كان أسدا مغوارا من أذ الله جل في علاه، كان جوادا كريما على الفقراء والعلماء والنبلاء والفضلاء، كان عابدا زاهدا تقيا نقيا، كان حافظا ورعا. هذا الذي جمع الله الخير كله في هذا الرجل، خلقه الله لنصرة الدين. لذلك لما مر عبد الله بن مبارك وحوله كوكبة طلبت العلم كوكبة عظيمة، فنظرت امرأة الخليفة قالت: من الخليفة؟ أو نظرت أم الخليفة قالت: من الخليفة؟ قالوا: لا، ليس بالخليفة. قالت: وما الكوكبة هذا؟ لمن هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مبارك. قالت: وما عبد الله بن مبارك؟ فقالوا: هذا محدث. فقالت: والله هذا هو العلم، حقا هذا هو العلم. لما دخل أحد الأكثم على هارون الرشيد قال: أتدري؟ أو قال: قل لي من أشرف الناس؟ قال: أشرف الناس أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله، وأنت أمير المؤمنين، أنت أشرف الناس، وفي أحد يستطيع يتكلم بذلك؟ أنت أشرف الناس. فقال له هارون، لذلك انتصر، كان أميرا للمؤمنين فقيها، كان أمير المؤمنين داعيا لله إلى الله ورسوله، كان ناصرا لدين الله جل وعلا. فقال هارون الرشيد، قال: أنا أعلم أو أعرف من هو أشرف مني. رجل عقد مجلسا من مجالس التحديث يذكر فيقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم رسول الله، لذلك كان أشرف الناس. هكذا نرى أن هؤلاء الذين قد خلقهم الله له عاشوا له. الإمام أحمد كان قد جمع المسند، مسند الإمام أحمد، قال لابنه كلمة عجيبة. ما هي الكلمة؟ طلبة العلم، ما هي الكلمة التي قالها لابنه؟ ممتاز. قال هذا المسند سيكون إماما للناس، تأخذ به واعتني الناس بأسرهم سيرجعون إلى هذا. يقول يحيى بن معين لتعلم كيف خلق الله أحمد له، يقول يحيى بن معين إن أحمد دار الدنيا مرتين. أنت رأي يا رجل جاري سنة في شارع 12 رجع على رجله مجلس علم معقود، ولا بتعرف ألف باء ولا ألف وباء، ولا اللي بيعلمك عارف ألف وباء، والله في العلم لم يتقن العلم في هذا حق، والحق لابد أن يظهر. ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تذهب إلى متقن عالم من علمائنا من مشايخنا الكرام الأكابر الذين عقدوا المجالس تذهب إليهم ترتضي بالدون وتجلس هكذا في خيمة عشان تشرب العصير وتنتهي المسألة دي. لا، أنت لابد أن تأخذ العلم بعدما يعني تخرج أنفاسك، تلفظ أنفاسك أنفاسك الأخيرة وأنت تطلب العلم. قال يحيى بن أبي كثير هذا العلم لا ينال براحة الجسد. فقال يحيى بن معين دار أحمد الدنيا مرتين فجمع المسلم. بقي بن مخلد مشى من الأندلس، تعرفون الأندلس، إلى بغداد، تعرفون المسافة دي فيافي والطفار، أندلس أسبانيا الأندلس إلى بغداد، يأتي إلى العراق ليسمع بالبصرة والكوفة، يأتي إلى العراق مشيا حافيا يأكل ورق الشجر من أجل دين الله جل وعلا. هذا حال من باع نفسه لله، حال من جعل همه الله، يمشي حافيا لا طعام ولا شراب، يأكل ورق الشجر، يذهب إلى أحمد يطلب العلم. ولما دخل على يحيى بن معين واختصر ذات يحيى بن معين، وكان أحمد قد منع من التدريس، فسأله سؤال، المهم بعد الأسئلة قام الناس عليه، قالوا اتق الله أخذت مكانك وانتهى الأمر، أخذت وقتك والوقت لنا. فقال سؤال أخير، أسأل سؤالا أخيرا. فقال يحيى سل، فسأل عن أحمد، قال أو أحمد يسأل عنه. ثم بين مكانة أحمد، أحمد إمام الدنيا بأسرها، ثم ذهب إليه فقال والله إني قطعت الفيافي والخفار من أجل الحديث. فقال أحمد ترى يا بني ما أنا فيه، منعت من التدريس. فقال له أما ترى ما أنا فيه، فرق له، فقال إذا تأتين على سورة شحال أو بقية، الذي قال له آت على سورة شحال. فجاء وكان يرقع ثيابه ويأتي إليه يقول رجل يطلب الصدقة، فيخرج أحمد فيعطيه الأحاديث وعرف له قدره بعدما من الله بالفرج عليه. لكن الغرض المقصود، قل أخي الكريم كلمة واحدة ألا وهي عاش هذا الرجل لله جل في علاه. هذا حال من جعل همه الله وجعل همته لله، أما نحن نجعل الفضل لله والأصل للدنيا وللنساء. والله لا أبرئ نفسي وأقولها بصراحة بملء فيه، أقول عن نفسي أولا والله أعلم بحال الآخرين، أقول والله إني أجعل الفضل لله وأجعل الأصل للدنيا، جعلت الفضل لله وما جعلت الأصل لله جل في علاه، وأنا ما خلقت إلا لله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. الشافعي رحمه الله رضي الله عنه إمام الدنيا بأسرها، الشافعي فحل الفحول، الشافعي الفقيه المحدث ناصر السنة، لما رحلت به أمه من بيت المقدس إلى ذهبت إلى مكة يسمع من العلماء هناك، مسلم خالد الزنجي لما سمع منه بعضهم الشعر والفصاحة التي كان عليها الإمام، قال له إني ما أراك إلا ذكيا فطنا لبيبا عليك بالفقه. لذلك الإمام أحمد يقول بالنسبة للغة على الإنسان أن يدرك ما يستطيم به لسانه، وكان يذم من يتوغل في هذه العلوم كما في الرسالة النافعة الماتعة لابن رجب الحنبلي. الغرض المقصود، الشافعي ذهب وترك الدنيا بأسره، جعل همه الله وجعل همته الله، ذهب فرحل بعدما أخذ من علماء الحجاز علماء مكة وأخذ من علماء الحجاز، ذهب إلى الإمام مالك يسمع من مالك، وكان صغير السن لا طعام ولا شراب ولا ماء، بل ولا كراس ولا كارث ولا قلم. واليوم عندنا الايباد والايفون، وعندنا الامبتريل الذي هو العفريت الصغير، وعندنا المجموعه الشامله تجمع لك جميع الكتب، ولا طالب ولا طالب للعلم يحرص على ذلك بحال من الاحوال. جاء الشافعي فجلس في مجلس الامام مالك، وهو يجلس في مجلس الامام مالك فلمحه الامام مالك ونظر اليه، كان يقرا عليه الحديث او هو يقرا الحديث، لكن معروف عند مالك أنه كان يقدم القراءة على الشيخ لا قراءة الشيخ على التلاميذ، يقول لأن القارئ يقع في الوهم فيضبط له الشيخ، يقدم القراءة على الشيخ. ضع هذا مسرح في الخلاف بين العلماء في الفرق بين أخبارنا وبين حدثنا، صحيح؟ أسأل ولا أمرر؟ نمرر الآن حتى نجلس المدارس. نعم، فالغرض المقصود فقرئ عليه الحديث أو قرأ الحديث، والشافعي يجلس ويفعل ذلك بإصبعه. فبعدما انتهى القوم جلس الشافعي مستحيا، وكان يهاب جدا الإمام مالك، وهذا الأدب الذي سنتكلم عنه من أدب طلبة العلم. كان يقول الإمام الشافعي، قال يقول: كنت أقلب ورق الموطأ حتى يعني على وجل، خوفا وهيبة، خوفا من أن يسمع الإمام، وهيبة للإمام مالك. فنظر إليه الإمام مالك فقال تعالى، فجاء طفلا صغيرا نافعا، ونحن الآن شارفنا على الموت ولم نعمل لديننا شيئا، لم نعمل لديننا شيئا. فقال للشافعي، قال له: ما لي أراك سيء الأدب؟ قال: وما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال: يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلعب بإصبعك. شوف كيف كانوا يحترمون، همه الله فوقر الله حق توقير، ووقر رسول الله حق توقير، ووقر المجالس التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التوقير. قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك بعض العلماء يقول كان هناك يعني معاملة سر بين مالك وبين الله جل. ما كان كثير العبادة مالك، ما كان كثير العبادة، ولا كان وعاء الحفظ الرواية، يعني ما كان واسع الرواية. الثوري لما سألوه عن مالك قال: مالك وما مالك، يقصد قليل الرواية، لكن كان أضبط. بل العلماء قدموا مالك على الثوري. ليش؟ ممتاز، لفوض ضفوه. كان الثوري يأخذ عن كل من هد ودب، وكان الإمام مالك ينتقد، ينتقد، وإن أخذ عليه أنه كان يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، لكن كان ينتقد، لذلك قدموه. الغرض المقصود هو لما وقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له التوقيف في القلوب. كان يقول الراوي: يدخل الإمام فترى المجلس وكأن على رؤوسهم الطير، لا يسأل أحد سؤالا، هيبة للإمام. وقر الله وقر رسوله. كان يمشي في المدينة حافيا، فلما سئل قال احتراما لصاحب القبر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم عاشوا لله، فجاء الشافعي صغير السن فحفظ الموطأ لا يقارب 15 يوم، في 13 يوم حفظ الموطأ. ثم ذهب إلى مالك وسرد عليه فعجبه فصحبه، كان فصيحا بليغا الإمام الشافعي، وكان حجة في اللغة. لكنه بعدما استوعب ما عند مالك أراد أن يرحل ليسمع من أهل الإعراب، فلم يجد زادا. انظر أخي الكريم، عاش لله، همه هو الله، وهمته تحصيل العلم النصر والدين لله الذي علاه. فماذا فعل الإمام مالك؟ كان معه سواء بسواء في الفقر. مالك كان يجلس، يعني كان اللي بيقف بيقيم صلب مالك الهدايا التي كانت تأتي لمالك. كان أول من برع وبرز في هذا الباب هو من؟ نعم، مفخرة المصريين ده لكم. كان يبعث إلى مالك بالهدايا والأموال، الليث بن سعد. وكان مالك أيضا يقبل عطايا السلطان، لذلك تكلم فيه بعض العلماء، تكلم في مالك العلماء بذلك. طبعا بعض العلماء محدثين لهم كلام، يقولون من دخل، يقدحون في من دخل على السلطان، يسمونه ايش؟ لصا. هذا سعيد مسيب اخذها عن عمر الخطاب، يسمي من دخل على السلطان لصا. وطبعا هذا كان فيه نظر وفيه مراجعه. الزهري دخل على السلطان وما اصابه من تكلم في الزهري، والزهري هو الذي كتب ودون الحديث، صحيح ولا لا؟ رجاء ابن حيوة نفس الأمر، دخل على السلطان. هذه المسألة تنضبط، لكن هم العلماء يقولون ينأى بنفسي عن مقام الفتن، ينأى بنفسي عن مقام الفتن. لكن هنا في هذه المسائل الدقيقة لا تجد إلا طرفين، الطرف العدل مش موجود، يا غلو يا إيش يا جفو، ما لها الوسطية غير موجودة. ولذلك هذه المسألة تحتاج لحكيم ليبين ما لها وما عليها. الغرض المقصود بأن الإمام مالك كان يعني على فقر عظيم، فقال للشافعي لما قال له أريد أن أرحل إلى بغداد إلى العراق إلى أهل الكوفة، قال حي هلا وأهلا وسهلا، ما أتى بالنار ورمى عليه، ما أخذ اللافتة وقال من سمع لغيرنا فليس منا، وعليه لعنة الله وسحائب اللعائن تطرى تنزل، وهو خارجيه وهو فيه، وعليه الذي لا يسمع منا فليس منا، والذي يسمع لنا فهو منا، وهذا بدع القول في المبتدعة في زماننا الذين ينفرون الناس من الدين ويجعلون الناس تشرذما وأوزاعا ولا يتقون الله في نصرة دين الله. ومن جعل نصرة دين الله جعل نصب عينيه قال أأخذ الحق ممن جاء به وأرد عليه الباطل وأفرق بين الحق وإيش والباطل وأنظر بعينين جميلتين لا أنظر بعين عوراء ولا يمكن أن أقلد أحدا عميانا. أن تقلد حي هلا لست مرفوضا أن تكون مقلدا المرفوض أن تكون مقلدا منظرا. أنت مقلد لرحت ولا جيت تقف تقول وهذا ليس منا وهذا منا وهذا ما يسمعش لا أنت مقلد مقلد تقف عند باب التقليد تتعبد بالتقليد وتسكت لا تنفر الناس من شيء أنت لا تدري ولا تعلم. فالغرض المقصود قال مالك قال تريد تسمع من أهل الكوفة مع أن مالك كان يقدح في أهل الكوفة ومالك تكلم على أبي حنيفة كلاما شديدا حتى رآه في الحج وسمع منه فانتصغ الأمر أو اعتدل المقال. فالغرض المقصود قال له انتظر يا شفعي حتى أتته الهدايا والعطايا فقال شطر لك وشطر لأولادي وهو جعلهم وهو من أعظم أولادي الشافعي قال شطر لك وشطر لأولادي حتى رحل الإمام الشافعي ليأخذ عن الإمام محمد بن حسن الشيباجي. هؤلاء نصروا دين الله جل وعلا همهم الله حالهم لما عاشوا عاشوا لله. النووي مات عنده 45 سنة صح بلغ 45 سنة صحيح ولا لا؟ هذا النووي ايش فعل النووي؟ ملأ الدنيا عينه رجل الآن عنده 45 سنة ماسك صفارة اللايزمان. هذا أكبر شيء أكبر إنجاز وصل إليه أنه جعل الأفصايد وأن الهدف لم يدخل. النووي 45 سنة ملأ الدنيا علما عاش لله همه الله نصر الدين لله جل وعلا همته لا تكون إلا لله جل وعلا. هذا الإمام النووي كان لا ينام إلا جالسا الكتب تحوطه من جميع الجهات ولا ينام إلا جالسا وكان ما عنده لا طعام ولا شراب. وقد قال بعض السفهاء البل الأغرار حديث ومصطلح وفقه وأصول طبيخ في طبيخ وهو طاسق لا يفقه. قلنا لا تستوي الأمة إلا بعالم النحرير. ألم ترى كيف عصفت الفتنة بجميع الناس؟ ألم يبقى عقل وقلب لرجل يعلم بأن نجاة الأمة مرهونة بعالم متقن محقق مدقق؟ ألم يأتكم نبأ الفتن التي جاءت تطرى على كثير من التابعين ومن بعدهم وما بدد الله ظلمات هذه الفتن إلا بالعلماء؟ ألم تعلموا ذلك؟ أما أنجى الله جل في علاه ورفع راية الأمم إلا بالعلماء سلطان العلماء العبد بن عبد السلام وإن كانت له الزلات في العقيدة معروف عنده بعض الحيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة لكن هذا الرجل تغمر المسألة في بحر ما هو فيه من العلم وما عمل لدين الله جل في علاه. العز بن عبد السلام سلطان العلماء الذي جعل الله نصر الدين على يديه ما رد الله التتر إلا بمثل هذا بوجود مثل هذا العالم الذي جاء هو الذي يعني جعل الأمة بأسرها تقف تنصر خطوط نيرا ثم بعد ذلك رد التتار. الغرض المقصود الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء الذين عاشوا لله باعوا أنفسهم حقا لله همتهم نصرة هذا الدين همهم الله يرفعون راية واحدة يطوفون حولها يريدونها عالية خفاقة سامية لا يريدون إلا الله ولا يعملون إلا لله ولا يجوبون الأرض مشارقها ومغاربها لا لنصرة دين الله. أف وتف للإمعات الذين يريدون طمس دين الله جل في علاه بما يفعلون ويهرفون بما لا يعرفون. ولكن الحمد لله نصب الله جل في علاه لهذه الأمة بل مصرنا الحبيبة علماءنا الأفاضل ومشايخنا الأكابر الأنادب دعك من الصغار فانفض يدك منهم واجعل نفسك مع الكبار الذين قد وفقهم الله وسددهم وجعل الخير على يديهم وعاشوا دهرا يبيعون أنفسهم حقا لله 40 سنة 50 سنة 60 سنة يدعون إلى الله جل في علاه كفى بالسبق علوا وكفى بالسبق رفعة. السبق قدم عبد الرحمن بن عوف على خالد خالد بن الوليد حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من خالد وهو يشتد ويحتد على عبد الرحمن بن عوف، فقال له سلم مغضبا: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. أخالد خالد ليس بصحابي، خالد صحابي، وأما أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف فهو صحابي، لكن البون شاسع والفرق واسع بين من سار إلى الله فسار الله إليه، هرول فهرول الله إليه، سارع فأسرع الله به، ومن تباطأ فالحق كل الحق، بأن السبق له ما له من الخير، وعلماؤنا ومشايخنا وأسيادنا لهم السبق في الخير، وفقهم الله وسددهم ورعاهم، ونسأل الله أن نكون من الناصحين المسددين لهم أيضا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من علماء الأمة العاملين الذين قد عملوا بدين الله جل في علاه، تعلموا فتعبدوا ثم نشروا ذلك بين الناس. أكرر بهذا حتى لا أطيل على الإخوة، وأسأل ربي جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.